الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات، ولا يزال الكلام في الوجه الثالث الذي يستدل به على إثبات هذه الحجية، والوجه الثالث هو الروايات الخاصة التي إن تمت دلالتها في مواردها نستطيع أن نتعدى من تلك الموارد إلى موارد أخرى لإثبات حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. وهذا التعدي إما بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصية، أو بالقول بأن كثرة الموارد يوجب الجزم بأن مذاق الشارع هو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. وقلت إن تنقيح المناط طريق من طرق إلغاء الخصوصية، وتكلمت عنه مفصلا. وقلت أيضا أن الاستناد إلى أن كثرة الموارد يوجب الجزم بأن مذاق الشارع هو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات مبني على أن حجية الظهور تشمل الظهور المتحصل من مجموع أدلة متعددة، وتأخذ هذه الأدلة كخطاب واحد وفي ذلك خلاف. الآن ندخل في هذه الروايات المدعى دلالتها على حجية خبر الثقة في مواردها، لنقول أنها إن تمت في مواردها نتعدى إلى غير تلك الموارد، إما بتنقيح المناط أو بأن كثرة الموارد يوجب الجزم بأن مذاق الشارع هو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. ما هي هذه الروايات؟ الاستدلال بهذه الروايات يحتاج إلى أمرين: أنها تامة في مواردها، يعني تثبت حجية خبر الثقة في إثبات هذا الموضوع في مورده. الأمر الثاني نتعدى من المورد الخاص إلى التعميم بالتقريبين المري الذكر. عليكم السلام. من هذه الروايات صحيحة أو حسنة حفص بن البختري الموجودة في وسائل الشيعة الجزء 21 صفحة 89. بالمناسبة أنا الآن أعيد، أنا تكلمت عن ذلك لكن لوجود كثرة من الحضور اليوم نعيد، ولأجل أيضا أن نؤكد على مطلب الإشكال في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الآتي في الرواية القادمة. هذه الرواية رواية حفص بن البختري واردة في وسائل الشيعة الجزء 21 صفحة 89 الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل، وهو علي بن إسماعيل الميثمي، أي علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار. والشيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يذكر طريقه إلى علي بن إسماعيل، وأجيب وبالتالي تكون الرواية مرسلة بطريق الشيخ الطوسي، لكن أجيب عن ذلك كما أفاد صاحب معجم رجال الوسائل صفحة 643 بأنه يمكن أن يقال بصحة الطريق لصحة طريق الصدوق رحمة الله عليه إلى علي بن إسماعيل الميثمي، وصحة طريق الطوسي إلى جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق. فللصدوق طريق صحيح إلى علي بن إسماعيل الميثمي، وللطوسي طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق، وبالتالي نستطيع أن نتعرف على طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إسماعيل الميثل، طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن إسماعيل الميثمي موجود في المشيخة، في مشيخة من لا يحضره الفقيه، وذكرها صاحب الوسائل في الجزء 30 صفحة 76 في الفائدة الأولى. قال: وما كان فيه، يعني الشيخ الصدوق يقول وما كان فيه، يعني في من لا يحضره الفقيه، وما كان فيه علي ابن اسمع عن علي ابن إسماعيل الميثمي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل الميثمي، والطريق صحيح لا مشكلة فيه. والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى علي، إلى الصدوق رحمة الله عليه، لأنه في الفهرست بحسب الطبعة المحققة عن السيد عبد العزيز الطباطبائي صفحة 442-444 الترجمة رقم 710، قال: أخبرنا في بجميع كتبه ورواياته، في ترجمة الصدوق الابن قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم المفيد والغضائري، وكلاهما ثقة، وذكر اسمان آخران فيهما كلام. وبالتالي فطريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق صحيح، وطريق الشيخ الصدوق إلى علي بن إسماعيل الميثمي صحيح، فنستطيع أن نعرف طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إسماعيل وأنه لا مشكلة فيه. لكن هذا الكلام يتم في حالة الجزم بأن النسخة التي نقل منها الشيخ الطوسي عن كتاب علي بن إسماعيل هي نفس النسخة التي نقل عنها الشيخ الصدوق عن كتاب علي بن إسماعيل. أما إذا احتمل التعدد وأنه توجد نسختان من كتاب علي بن إسماعيل، إحداهما وصلت بيد الشيخ الطوسي والأخرى بيد الشيخ الصدوق، فلا يتم تصحيح الطريق بهذه الطريقة. وقد تقول: من أين جاء احتمال تعدد النسخ؟ نقول: احتمال تعدد النسخ وارد، فقد ذكر الشيخ الطوسي نفسه في الفهرست في ترجمة العلاء بن رزين صفحة 322 بحسب الطبعة المحققة التي عندي، ترجمة رقم 500، أن له كتابا ذا نسخ أربع، وله إلى كل نسخة طريقا خاصا يغاير الطريق إلى النسخة الأخرى. الشيخ الطوسي بنفسه يذكر أن للعلاء بن رزين كتاب ذا نسخ أربع، وللشيخ الطوسي طريق إلى كل نسخة يختلف عن الطريق للنسخة الأخرى. لكن يمكن أن يقال بأن الأصل عدم تعدد النسخ إلا فيما لو أشير إلى ذلك، ولم يشر إلى ذلك في قضية علي بن إسماعيل فلا يحتمل تعدد النسخ. لو كان لكتابه نسخ متعددة لأشير إلى ذلك، وبما أنه لم يشر فالأصل عدم تعدد النسخ. قبلون بهذا؟ لا أمن رده. لكن هذا الكلام يورد بأن الشيخ الطوسي لو كان قد ذكر الطريق إلى علي بن إسماعيل الميثمي، ذكر الطريق، غاية الأمر أن الطريق ضعيف ونريد أن نعوضه بطريق الصدوق يتم هذا الكلام، لأن الشيخ الطوسي ذكر الطريق ولم يذكر أن لكتاب علي بن إسماعيل نسخ متعددة، لكنه لم يذكر الطريق أصلا، حتى يقال لو كان للكتاب نسخ متعددة لذكر ذلك، لم يذكر أصلا الطريق. فهذا الجواب ليس بتام، والاحتمال للتعدد موجود في خصوص كتاب علي بن إسماعيل، لأننا لا نستطيع الرد بأن هذا الاحتمال مردود لأنه لم يذكر تعدد النسخ. فالرواية مرسلة من طريق الشيخ الطوسي، لكن ما يهون الخاطب أن الرواية يرويها الشيخ الكليني أيضا، قال في ذيل الحديث، الشيخ الحر في ذيل الحديث ماذا قال؟ قال ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. الرواية شنو؟ بنقل الشيخ الطوسي محمد بن إسماعيل بإسنادي عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. الشيخ الحر ماذا قال؟ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله. يعني شنو مثله؟ يعني بعد السند تكمل أنت من ابن أبي عمير إلى الإمام، ابن أبي عمير يروي عمن؟ عن حفص بن البختري. فالرواية بطريق الشيخ الكليني ماذا يعبر عنها؟ يعبر عنها إما صحيحة بناء على أن المدح الوارد في إبراهيم بن هاشم بمثابة التوثيق، أو يعبر عنها بأنها حسنة باعتبار أن إبراهيم بن هاشم قد مدح مدحا معتدا به ولم يوثق صريح. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فالرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطعها، فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها. وتقريب الاستدلال إن المشتري سمع من البائع أن الأمة التي يبيعها للمشتري لم يطعها، أي البائع. الإمام ماذا قال؟ قال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها. شنو يعني؟ بمعنى أنه إن وثق بالبائع على أنه لم يطعها فلا بأس أن يأتيها، يعني أن يطعها بدون استبراء بحيرتين. وإلا لو كان البائع قد وطأها فحينئذ يجب استبراء الأمة بحيضتين. الإمام ماذا قال؟ قال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، يعني يأتيها شنو؟ هو على كل حال لا بأس أن يأتيها، لكن مرة لا بأس أن يأتيها الآن مباشرة أو يأتيها بعد استبرائها بحيضتين. إن وثق بأن البائع لم يطأها فلا بأس أن يأتيها بدون استبراء بحيضتين. واضح؟ وهذا كما يقول المستدل يدل على حجية خبر الثقة في الموضوع، لأن البائع ماذا قال؟ قال لم أطها، وهذا موضوعه. واضح الفكرة؟ والإمام قال ماذا قال الإمام؟ إن صدقت بالبائع، إن وثقت بالبائع فلا بأس. فإذا يدل على أن خبر الثقة حجة في الموضوعات. وياي تبين؟ وهذا الاستدلال مبني على ماذا؟ أن المراد في قول الإمام إن وثق به الوثوق النوعي للشخصي، يوجد وثوق نوعي ويوجد وثوق شخصي. الوثوق النوعي أي الظن، الوثوق الشخصي يدخل في باب الاطمئنان. وإذا كان الوثوق وثوقا شخصيا فلا دلالة في الرواية على حجية خبر الثقة في الموضوعات، لأن الوثوق الشخصي يدخل في باب الاطمئنان، والاطمئنان حجة بغض النظر عن الخلاف في أن حجيته ذاتية أو أنها تعبدية، مسلم أنه حجة. وإحنا بحثنا وين؟ في إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات، فتكون الرواية أجنبية. أما إذا كان الوثوق هو الوثوق النوعي أيضا، فحينئذ تكون الرواية حجة بغض النظر عن الإشكال الآتي، بمعنى أنه يكون كلام الباحث حجة لأنه ثقة، فتدل الرواية على حجية خبر الثقة في الموضوع. جيد. الآن الوثوق، إما يراد به الوثوق النوعي فتدل الرواية على حجية خبر الثقة في الموضوعات، أو يراد به الوثوق الشخصي وحينئذ يكون كلام البائع حجة من باب أنه أفاد الاطمئنان، وبالتالي تكون هذه الرواية أجنبية عن المراد. لكنهم قالوا توجد قرينة على أن المراد بالوثوق المذكور في الرواية الوثوق النوعي وليس الوثوق الشخصي. لماذا؟ لأن الإمام أضاف الوثوق للشخص، وما يحصل عادة من كلام الشخص هو الوثوق النوعي أيضا وليس الوثوق الشخصي الذي هو الاطمئنان. لو أضاف الإمام الوثوق إلى الخبر، يعني قال إن وثقت بالخبر، يعني شنو معنى وثقت بالخبر؟ يعني حصلت لديك قرائن أفادتك الاطمئنان بصحة الخبر، لكان الوثوق وثوقا شخصيا. لكن الإمام أضاف الوثوق لمن؟ إلى البائع. إن وثق به فالوثوق إلى البائع يفيد أن الوثوق من نحو الوثوق النوعي الذي هو الظن، فتكون الرواية دالة على حجية خبر الثقة في الموضوعات. لكن يرد على هذا الاستدلال، نحن نقبل هذه القرينة وعلى أن المراد بالوثوق الوثوق النوعي وليس الوثوق الشخصي، لكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية أن الخبر في مورد الرواية هو خبر صاحب اليد، البائع صاحب يد، فلا يمكن أن نتعدى من خبر صاحب اليد إلى خبر مطلق الثقة في الموضوعات. لعله هذا الخبر حجة من باب حجية إخبار ذي اليد إذا كان ثقة، فتكون هذه الرواية دال على حجية إخبار اليد ذي اليد إذا كان ثقة، ولا تدل على حجية إخبار مطلق الثقة وإن لم يكن صاحب يد في الموضوعات، فلا دلالة في الرواية. طبعا بين قوسين نستبق، قد تقول إذن هذه الرواية خلي نحفظها ونخليها مورد للاستدلال لإثبات حجية إخبار ذي اليد إذا كان ثق، هذا طبعا مو موردنا الآن سيأتي، لكن نستبق فنقول هذه الرواية وإن كانت تدل على حجية إخبار ذي اليد الثقة، لكننا هناك لا نريد الاستدلال لإثبات حجية إخبار ذي اليد بشرط أن يكون ثقة، نحن هناك نريد أن نثبت حجية إخبار ذي اليد مطلقا وإن لم يكن ثقة. أما إخبار ذي اليد إذا كان ثقة فهذه الرواية لا تضيف شيئا، فيما لو ثبتت حجية إخبار الثقة في الموضوعات ولو بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية ماذا تقول؟ مرت ماذا أفادت؟ حجية خبر الثقة في الموضوعات. وهي الرواية شنو تقول؟ حجية خبر الثقة إذا كان ذا يد في الموضوعات، ما نحتاج هالإضافة أصلا، فلا تضيف شيئا جديدا، غاية ما تثبته حجية خبر الثقة في الموضوعات بشرط أن يكون صاحب يد. واضح الفكرة؟ ونحن نثبت حجية خبر الثقة في الموضوعات بالسيرة العقلائية، فهي لا تنفع كدليل خاص لإثبات حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات، ولا تنفع لإثبات حجية خبر الثقة إذا كان صاحب يد، لأننا هناك نستدل لإثبات حجية خبر ذي اليد وإن لم يكن ثقة. واضح؟ جيد. الرواية الثانية المستدل بها على حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات هي صحيحة معاوية بن وهب الواردة في الوسائل الجزء 24 صفحة 194 الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الأول وذيله. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، هم إما البيزنطي أو الأشعري أو البرقي، عن علي بن الحكم، علي بن الحكم أبو الحسن الضرير ثقة أيضا، عن معاوية بن وهب البجلي ثقة أيضا، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال قلت في المصدر قلت له في الكافي جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال أما السمن والعسل فيأخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به. هذا المقطع لا ينفع في الاستدلال وأجنبي عن إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات، هذا المقطع بحسب نقل الشيخ الكليمي لا مورد الاستدلال به، إنما الذيل هو مورد الاستدلال، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد هذه الزيادة واردة عند الشيخ، هذه الزيادة واردة في التهذيب، وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به، يعني شو اللي يستصبح به؟ ليجعله زيتا للاستصباح للإنارة. هذا هو مورد الاستدلال، هذا مورد الاستدلال، كيف سيأتي، لكن علينا أن نثبت طريق الشيخ الطوسي إلى هذه الرواية، الرواية صحيحة بحسب نقل الشيخ الكليني. تعالوا إلى طريق الشيخ الطوسي، قال وراه الشيخ بإسنادي عن أحمد بن محمد مثله، من أحمد بن محمد وما بعد نفس السند السابق، من هو السند السابق؟ علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله نفس السند، لكن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد هذا الذي يحتاج إلى إثبات، وهو الذي اقتضى مني الإعادة. هذا أحمد بن محمد طبعا يحتاج إلى تدقيق لعلنا نقتنص قرينة على أن المراد به من هو، لكن يحتاج إلى بحث أكثر. على كل حال نسلم الآن كأصل موضوعي أن أحمد بن محمد إما البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، ولا مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى البرقي أو البيزنطي، إنما الكلام في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. فإذا كان المراد بأحمد بن أحمد هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فنحتاج أن نتوقف عند طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. الشيخ الطوسي في الفهرس بحسب الطبعة المحققة التي عندي صفحة 61 ترجمة رقم 75 ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته وذكر طريقين. الطريق الأول فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي لم يوثق صريحا، والطريق الثاني فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي لم يوثق صريح. فإذا عبارة الفهرست وإن كانت يقول فيها الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، لكن المشكلة الطريقان المذكوران فيهما مشكلة سندية إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. واضح الفكرة؟ نذهب إلى المشيخة. في المشيخة في صفحة في الجزء 30 في صفحة 135 قال: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومن جملة، حطوا جواها خط هذا، ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب. شنو ما رويته بهذا الإسناد؟ من ترجع إلى ما قبل أسطور تجده يقول: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به. إذن ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد، الإسناد السابق إلى محمد بن علي بن محبوب. خلنا نشوف الإسناد السابق ماذا قال به. قال: فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله. هذا من هو الحسين بن الغضائل؟ عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى. إذن هذا الطريق شبيه بمشكلة أيضا من جهة أحمد بن محمد بن يحيى. في مشكلتان هذا الطريق. المشكلة الأولى أن عبارة ومن جملة ما ذكرته، والمشكلة الثانية أنه ضعيف بمن؟ بأحمد بن محمد بن يحيى العطار. قال: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب. والإسناد شبيه، جاوبوني، والإسناد شبيه، مشكلة فيه، عن من؟ برواية أحمد بن محمد بن يحيى، يعني وقوع أحمد بن محمد بن يحيى العطار في الطريق إلى من؟ إلى محمد بن علي بن محبوب. منتبهين معي؟ عن أحمد بن محمد. وقال في صفحة 137: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد. هسه ما ندري أحمد بن محمد المقصود ابن عيسى أو لا. وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخذته من نوادره فقد أخبرني به الشيخ رحمه الله أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي ومحمد بن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى. هذا الطريق ما فيه مشكلة، لكن هذا الطريق مختص بمن؟ جاوبوني، مختص وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخذته من نوادره، يعني من كتاب النوادر. هذا الطريق إلى رواية من كتاب النوادر لا مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى. واضح؟ جيد.
إذا كانت الرواية موجودة بالنوادر ممكن تحل المشكلة. إذا كانت هاي الرواية نفسها موجودة
بالنوادر. لو كانت محلول المشكلة، محلول المشكلة. إذن الشيخ الشيخ الطوسي ذكر عدة طرق في المشيخة إلى أحمد بن محمد بن عيسى. قال في صفحة 132 أيضا ما ذكرت لكم هذا: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب، يعني بطرقه إلى محمد بن يعقوب وطريقه إلى محمد بن يعقوب صحيح لا مشكلة فيه، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا الطريق أيضا صحيح لا مشكلة فيه، لأن العدة عدة من أصحابنا لا تقل عن ثلاثة، ويبعد جدا أن يكون مشايخ للشيخ الكليني بغض النظر عن أن العدة معروفة، لأن عدة الشيخ الكليني لأحمد بن محمد بن عيسى معروفة، لكن يبعد جدا أن ثلاثة المشايخ الكليني في طبقة واحدة كلهم ضعاف. إذن توجد عدة طرق للشيخ الطوسي في المشيخة إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، بعضها ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، والطرق الأخرى لا مشكلة فيها، إنما المشكلة في تعبير. ومن جملة ما ذكرته، وحينئذ قد يقال ويشكل أن طرق الشيخ الطوسي في المشيخة بما أن منها ما هو ضعيف فنتوقف في كل ما يرويه الشيخ الطوسي عن الأشعري، لاحتمال أن يكون ما يرويه من جملة ما يرويه بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى العطار. قال ومن جملة ما ذكرته، واحد من الطرق فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لعل الرواية التي بين أيدينا من هذه الجملة التي يرويها وفي الطريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا الإشكال الأول. أجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال في معجم رجال الحديث، الأخوة طلبوا المصادر، في الجزء الثالث صفحة 88-89، الطبعة الخامسة، طبعة سنة 1413 هجرية. أجاب بأن الجملة التي يرويها الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى العطار إنما يرويها عنه، أي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، يرويها عنه عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب. موشي واضحكم؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. إذن الطريق ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، لكن يمكن تعويض الطريق الضعيف هذا بطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب مباشرة، لأن محمد بن علي بن محبوب يقع بعد الواسطة الضعيفة بين الشيخ الطوسي وبين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. أنت مين يا؟ فيوجد شخص روى الشيخ الطوسي جميع رواياته وكتبه والطريق إليه صحيح هو محمد بن علي بن محبوب، فنعوض طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار بطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب وهو صحيح، لأنه في الفهرس ذكر في ترجمة رقم 624 صفحة 411 أن جميع ما رواه عن محمد بن علي بن محبوب له عدة طرق، أحدها بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه، ويوجد طريقان آخران أحدهما ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، والثاني منهما صحيح وهو ما يرويه عن جماعة، شيخ طوس يقول يروي عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب. والجماعة صرح الشيخ الطوسي في ترجمته للصدوق أن منهم الشيخ المفيد، فطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح لا مشكلة فيه، فنعوض الطريق الضعيف في الجملة التي يقع فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار بذاك الطريق الصحيح، فتكون الطرق التي يقول الشيخ الطوسي فيها ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري كلها صحيحة، فحل الإشكال. لكن كنت ومنذ سنوات أطرح إشكالا ولم أجد إجابة عليه، هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال الأول محلول بنظرية التعويض، لكن يوجد إشكال ثاني. حاصل الإشكال الثاني أنه هب أننا صححنا طريق الشيخ الطوسي في الجملة التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار إلى الأشعري، لكنه ماذا قال الشيخ الطوسي؟ ماذا قال قال ومن جملة ما ذكرته إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فقد رويته بهذا الطريق. ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فقد رويته بهذا الطريق. ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ذكرته بهذا الطريق. فيبقى احتمال أن هذه الرواية التي بين أيدينا هذه الرواية يبقى احتمال أنها لم ترد من أحد طرق هذه الجمل أو لا يبقى احتمال؟
يبقى احتمال
يبقى احتمال لعل هذه الطرق لا تستوعب جميع الروايات التي ينقلها الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، لعله يوجد طريق آخر لم يذكر. ومن جملة ما ذكرته يعني هو ناقل عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري مثلا 300 رواية، فدت 20 من هاي الروايات ناقلها بطريق الذي فيها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ابن الهرام، فد 20% ناقلها بالطريق الثاني الصحيح، فد 20% ناقلها بالطريق الثالث الصحيح. منو قال كل المية مستوعبة أن هذه الجمل مستوعبة لجميع الروايات المئة؟ واضح هذا الإشكال؟ واضح؟ جيد. تنبهت أخيرا أن السيد الحائري متنبه لهذا الإشكال، متنبه له في مباحث الأصول في الجزء الثالث القسم الثاني صفحة 188 و189 الجزء الثالث القسم الثاني. طبعا اكو طبعتين، طبعة الثانية والطبعة الثالثة وبينهما فد 30 صفحة فرق. لست متأكدا هذا النقل من أي الطبعة، لأن كل الطبعتين عندي، واحدة بالبيت وواحدة أنا، ما متأكد، بس الفرق بيناتهم 30 صفحة. ماذا قال السيد الحائري؟ قال وقد يناقش أحد في الجزم بكون مجموع الأسانيد المختلفة الواردة في مشيخة الشيخ الطوسي للمجموعات المتعددة من رواياته عن أحمد بن محمد بن عيسى مستوعبا لجميع ما في كتبه من روايات عن أحمد بن محمد بن عيسى، نفس الإشكال. وهذا النقاش وإن كنا نطمئن بخلافه. ليش تطمئن بخلاف سيدنا؟ يقول لأنه لا يتصور وجود طريق آخر للشيخ الطوسي لم يذكر لا في المشيخة ولا في الفرس. هو ما يقول أنا أفسر يعني بسبب هذا، لكن يبقى تمام. سيدنا ما هو الجواب؟ يقول مع أننا وإن كنا نطمئن بخلافه، لكن لو أن أحدا مثلي شيء تعبان بتعبير سيد الحائري يعني، لو أن أحدا احتمله وأراد أن يتخلص منه فعلاجه، ما جاوب على الإشكال. شنو علاج سيدنا؟ يعني نتخلص من أصل المشكلة، هو الانتقال عن تصحيح سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى في المشيخة إلى تصحيح سنده إليه في الفهرس. شلون؟ بالفهرس ماكو مشكلة. ومن جملة وما ذكرته، كل ما ذكرته، لكن طريق الفهرس شبيه بمشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وبمشكلة من جهة أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد. وياي أنتم السيد الحائري يطرح حلين لهذه المشكلة. يعني الإشكال قائم على عبارة الشيخ الطوسي في المشيخة، لم يحله الشيخ السيد الحائري، وإن كان هو مطمئن بأنه لا معنى للإشكال لكن لم يحله، وإنما رجع إلى طريق الشيخ الطوسي في الفهرست إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأراد أن يعالج الخلل فيه. لا خلل فيه من جهة العبارة، قال كل ما ذكرته، إنما الخلل من جهة أنه يوجد طريقان، أحدهما فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، والثاني فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. وياي أنتم. الحل الأول الذي يطرحه السيد الحائري، طبعا لا يطرحه في هذا المصدر الذي قلت لكم، يطرحه في نفس المصدر لكن صفحة 174. يقول السيد بهذا الحل يطرح حلا لكل مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ولكل مشكلة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. أنتم تعرفون طرحنا توجد نظريات في توثيق الرجلين، منها مشيخة الإجازة، منها الترضي، منها لكن لم تصمد نظرية أمام النقاش. السيد يطرح نظرية أخرى اجتهادية في توثيق الرجلين. ما هي النظرية؟ طرحتها سابقا، نظرية ملخصها يقول السيد الحارث إن الشيخ الطوسي نقل بشكل مكثف في الاستبصار روايات يكون الأول من سندها أخبرنا الحسين بن عبيد الله الغضاري عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه، واقتصر على ذكر هذا السند، ولو لم تكن له شهادة حسية بوثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار كان من المستبعد إلى حد الاطمئنان أن يقتصر على هذا السند مع امتلاكه لما لا شك في صحته من سند إلى محمد بن يحيى العطار، وهو سنده إلى الكليني عن محمد بن يحيى العطار كما ورد في المشيخة صفحة 131 المشيخة في الوسائل. الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى محمد بن يحيى، لا مشكلة فيه، عن طريق طرق الشيخ الطوسي إلى الكليني ومن الكليني إلى محمد بن يحيى العطار، فلماذا يصر على ذكر طريق فيه مشكلة سندية وهو له طريق إلى كتب محمد بن يحيى؟ ويا أنتم انتبهين، هذا الإصرار من الشيخ الطوسي يفيد الاطمئنان بأنه يوثق أحمد بن محمد بن يحيى العطار. ونفس الكلام في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لأنه يعني بنفس المنهج، لأن الشيخ الطوسي أكثر في الجزء الأول من التهذيب والجزء الأول من الاستبصار روايات عن محمد بن الحسن بن الوليد بواسطة المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، ويقتصر على ذكر هذا السند مع أن له في الفهرس سندا لا شك في تماميته إلى محمد بن الحسن بن الوليد. الفهرس صفحة 422 ترجمة رقم 709 في ترجمة محمد بن الحسن بن الوليد، الشيخ الطوسي له طرق تامة إلى محمد بن الحسن الوليد، فلماذا يصر على ذكر الطريق الضعيف المار عبر ابن محمد بن الحسن بن الوليد الذي هو أحمد ابن محمد بن الحسن ابن الوليد، مع أنه أخذ الروايات من كتاب محمد بن الحسن ابن الوليد، لم يأخذها لا من كتاب أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لم يعرف له كتاب، ولا من المفيد لأنه قال بعنوان أخبرني المفيد، من تبين وياي؟ فإذا وثقنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار كافي توثيق أحد الرجلين لأنهما وردا في طريقين، فهذا يعني توثيق وتصحيح أحد الطريقين أو كلا الطريقين، فيتم الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في المشيخة. إذا لم تقبل بهذا فيوجد حل آخر يستند إلى نظرية التعويض، ما تقبل بتوثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن حسن الوليد، فيوجد حل آخر يستند إلى نظرية التعويض، حاصله وملخصه هو أن أسانيد الشيخ الطوسي لأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري في الفهرس التي فيها أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار وأحمد ابن محمد ابن الحسن الوليد، هذه الأسانيد وقع فيها سعد ابن عبد الله ومحمد ابن الحسن ابن الوليد ومحمد ابن الحسن الصفار، انت بيني لاي ذولا وين وقعوا؟ بعد الضعف بعد أحمد بن محمد ابن يحيى العطار وبعد أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، فنعوض الطرق الضعيفة بطرق الشيخ الطوسي الصحيحة إلى سعد بن عبد الله إلى جميع كتب سعد بن عبد الله، موجود هذا الطريق إلى سعد بن عبد الله صفحة 215 في الفهرس ترجمة 316، أو إلى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد موجود صفحة 442 ترجمة 709، أو طرق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الحسن الصفار الموجود في صفحة 408 في الفهرس ترجمة 622. فهذه الطرق صحيحة لا مشكلة فيها، فنعوض الطرق الضعيفة للشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري بالطرق الصحيحة التي واردة بعد الضعف إلى سعد بن عبد الله أو محمد بن الحسن بن الوليد أو محمد بن الحسن الصفار. فلا مشكلة بناء على نظرية التعويض في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. طبعا من حق واحد يقول، فلما يقولون طريق صحيح وخلاص، ما لا لا، لابد أن ندقق أن الطريق كيف صحيح. ترى هو استسهال أن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح، كيف نعرف كيف يعني؟ هذا التدقيق نحتاجه، لأنه قد تكون المباني التي استند إليها البعض من توثيق وتصحيح طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ليست صحيحة. نحن دققنا وبينا ما هو الصحيح من هذه المباني، وما هو المختلف فيه، وما هو غير الصحيح. يبقى الكلام في متن الرواية، هذا ما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلوا على محمد وآل محمد.